السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى عند الناس بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عناوين الفصول اقرأها يا شيخ محمد.
طيب أبشر. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكاذبين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم.
هذا الحديث وتعليق شيخ الإسلام عليه حديث مخيف، والله إنه لمخيف. بين فيه خطورة الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإرادة الإنسان محمدة الناس ومدحهم والثناء عليه، وهذا أمر في غاية الخطورة. الأول صاحب المال، الأول صاحب الجهاد الذي قاتل حتى قتل، وقد سمعتم الحديث يقول: إنني فعلت وفعلت. قل: لا، إنما قاتلت ليقال إنك جواد، ليقال إنك جريء وقد قيل. والثاني صاحب القرآن الذي قرأه من أجل محمدة الناس ومن أجل ريائهم والثناء عليه. والثالث هو صاحب المال الذي ينفق رئاء الناس. فهذه أمور في غاية الخطورة، ولذلك علق شيخ الإسلام بما خلاصته أن هؤلاء الناس هم شر الناس، هم شر الناس، لأنه يأتي بأمور الخير ويقصد بها محمدة الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. فلنحذر من الرياء ولنستعد بالله منه. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن المعصية تحل سخط الله.
إيش قال عند رد هذا الحديث؟
حسن لغيره.
نعم فضل.
والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، وأنه لا يغير ما به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن غيلان حدثنا رشيدين ابن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
هذه الآثار والأحاديث وتعليق بعض السلف عليها فيها تخويف عظيم لمن يغتر ببعض نعم الله عليه، فقد يغتر الإنسان بكون الله قد حفظه وأسبل عليه بعض النعم فينخدع بذلك، ولا سيما عندما يستمر في مقارفة المعاصي والآثام والغفلة والاتكال على بعض النصوص التي لا يمكن أن تنطبق عليه إلا إذا قام بما يضادها أو قام بما يدل على صدقه فيها. فإذا هذه أمور خطيرة، على المسلم أن يتنبه ولا يغتر. أنعم الله عليك نعمة احمد الله عليها، والمؤمن عنوان سعادته أنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي ماذا؟
صبر.
إذا اتصف بهذه الصفات فقد نجا من هذه من هذا المصير. وهذه الصفات كثيرة، إما بالغفلة، إما بالإدمان على المعاصي كشرب الخمور والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، وكذلك عقوق الوالدين وبعض الأشياء التي يقع فيها، ومنها الإفلاس إذا تراكمت عليك حقوق الناس. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة صلاة وزكاة وصوم إلى آخره، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فانتبهوا لهذه الأمور، لا يغرنكم الشيطان ولا يغرنكم بالله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نقد أهل الاغترار.
نقد أهل الاغترار. وما والحديث الماضية والآثار نقد لهم، وهذه زيادة وهذا زيادة في نقدهم وخطورة ما قاموا عليه.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة. فآثرها على الآخرة. ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعضهم لبعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. وهذا من أعظم تلبيس إبليس، وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقال هذا القائل، وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد
المستورد
ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإذا كنت على اليقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غيره، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، ولا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل بنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بان بأن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار وتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهرا غافلا ولا يذكر موقفه بين يدي التملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين.
نعم. ولا باقي؟
باقي. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الأيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الأيمان في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
هذا الفصل فصل عظيم، وهو أن البعض من الناس هو قد يعرف الخير من الشر ويعرف العاجلة من الآجلة، لكن يقول في نفسه: الحصول على العاجل خير من انتظار الآجل المشكوك فيه. وهذا له حالتان: إما أنه شاك في الآجل وهذا كفر بالله عز وجل، وإما أنه على يقين ولكن يقول: أنا أعمل لهذا وهذا أو أهتم بالشيء العاجل، والآجل سيأتي إن شاء الله تعالى. يسوف، إما يسوف في التوبة، وإما في الإدمان على المعاصي، وإما في قلة البعد في البعد عن الله سبحانه وتعالى، ويقول إن العاجل مضمون والآجل غير مضمون وما إلى ذلك. هذا أمر في غاية الأهمية، وعلاجه يا عبد الله أن يتفكر المسلم في العاجل في الآجل. فالآجل أبدي سرمدي، أبدي وأمدي سرمدي لا ينتهي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، خالدين فيها أبدا، عندما ذكر الجنة. وأما هذا العاجل فإنه زائل. فكر يا عبد الله في زواله. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون ماذا؟ حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا هذه الآية فقط، قفوا طويلا. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالدنيا دار ممر وليس دار مقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولاه أو عالما أو إيش أو متعلما. ويقول إنما الدنيا حلوة خضرة فلا تنافسوا فيها. وسمعتم الحديث إن مثل الدنيا في الآخرة كمثل شخص أدخل إصبعه في اليم وأخرجه فلينظر بما يرجع. إذا تأملت هذه الآيات التي سمعتها وهذه الأحاديث العظيمة زهدت في هذه الحياة الدنيا. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا أخضر منها جانب جف جانب. يقال للشافعي. والأبيات الأخرى له أيضا: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك إيش كلابها. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. ومن أنعم عليه في هذه الحياة الدنيا فهذا ليس دليل محبة الله له. نعم إذا أعطاها حقها وأخرج الحقوق التي تجب في هذه الحياة الدنيا وأقبل على الله واتخذها مطية للآخرة فلا شك أنه هذا هو العلاج لهذا التفكير أو لهذا الفكر الذي يفضل العاجل على الآجل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تنبه وتأمل هذه الآيات عبد الله وتأمل الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله وراجع هذا الكتاب مرة مرتين ثلاثة وتأمل خصوصا إذا أخذت تحقيق الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر فإنه نافع جدا في شرح هذا الكتاب وما أظنه شرح سابقا مثله. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الفرق بين حسن الظن والغرور.
نعم.
فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاديا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. وقال الله تعالى: وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين حقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله وشرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضه ويبطل أثرها.
نعم. هذا الفرق بين حسن الظن وبين الغرور. حسن الظن هو الاتيان بالعمل الصالح والاعتماد على الله عز وجل والاتيان بالأسباب الجالبة للخير والبعد عن أسباب الشر وعن المعاصي ظاهرها ما ظهر منها وما بطن. هذا هو حسن الظن، يعني الاتيان بالعمل مع حسن الظن بالله عز وجل ومع الخوف أن لا يتقبل منه، كما بينا غير مرة في قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وسؤال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يعمل ويعمل، هو الرجل يشرب الخمر ويزني ويخشى لا يتقبل؟ قال: يا ابنة الصديق، هو الرجل يزكي ويصلي ويصوم ويخشى لا يتقبل منه. ليس معنى هذا أن تيأس من رحمة الله، بل تجمع بين الخوف والرجاء، تجمع بين الخوف والرجاء، لأن اليأس من رحمة الله خطير جدا. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيش؟ الكافرون. انتبه. لكن يعني هذا أن تجمع أيها العبد بين الخوف والرجاء، إذا تذكرت تقصيرك خفت، وإذا تذكرت عفو الله رجوت. ويقول العلماء أنه يغلب جانب الخوف حال إيش؟ الصحة، حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرء حتى لا ييأس من رحمة الله. هذا هو حسن الظن. أما الغرور فهو ينطبق على المرجئة، سواء مرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فيقول قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، هذا كفر بالله، لأن تارك الصلاة كافر. فكونه يقول إذا قلت لا إله إلا الله هذا يكفيك، هذا غير صحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليست كلاما يقال باللسان ويكفي كذلك، هذا الكلام غير صحيح، هذا هو الغرور بعينه. وكذلك المرجئة الذين دون الغلاة الذين أخرجوا العمل من الإيمان وإن كانوا يرون وجوب العمل، لكنهم أخطأوا في هذا الباب. إذن كذلك الذين يقيمون على المعاصي وإن لم يكونوا من المرجئة من حيث المسمى، يشربون الخمور ويعقون الوالدين ويعرضون عن الله ويغتابون الناس ويكذبون ويسرقون ويأكلون أموال الناس بالباطل ويعتدون على ويحلفون الأيمان الفاجرة، هذا غرور. ثم يقول لك: أنا أعتمد على عفو الله، الله غفور رحيم. طيب، ولكنه شديد العقاب، فانتبه لهذا يا عبد الله وإياك. فالخلاصة أن الغرور هو الانهماك في المعاصي اعتمادا على عفو الله بزعمهم أو استدلالا ببعض الأحاديث. وأما حسن الظن فهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله. شوف، هاجروا، جاهدوا، آمنوا، كلمة آمنوا تشمل كل شيء، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل لوازم الرجاء. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.
يعني الخلاصة هذه الأمور المهمة الثلاثة احفظوها: الأولى محبة ما يرجو، يقرب إليه، ما يقرب إلى الله عز وجل، يحبون الطاعة، يحبون أهل الطاعة، يحبون العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. والثاني الخوف مما يضاد ذلك، الخوف: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى،
فإن الجنة هي المأوى.
فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى، وأما من
وأما من نهى
وأما من إيش؟ فأما من طغى أحسنتم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة الجحيم هي المأوى. انتبهوا لهاتين، لهذه الآيات الثلاث الست متتالية. نعم فضل.
وأما رجاء لا يقا، وأما رجاء
الثالث إيش؟
سعيه في تحقيق
العمل الصالح
حسب الإمكان،
السعي في تحقيق ذلك بالعمل الصالح المشترى المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل.
من خاف أدلج يعني سرى في ظلمات الليل، قام يتهجد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة،
سلعة الله الجنة، الله سلم إياكم إياها. نعم.
وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو اقتران، هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
شرحنا هذا وعلقنا عليه. نعم.
وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شجرة في جنب عبد مؤمن ذكره
شعرة
وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد.
هذا وهو مبشر بالجنة ولا يخاف عليه، ومع هذا كان يخاف. وعمر كان يستحلف حذيفة، هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من شدة خوفهم من الله مع رجائهم عند الله عز وجل. نعم.
وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم
تبكوا فتباكوا.
وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، وأتى بطائر فقلبه وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب.
تؤكل؟
وددت أني خضرة تأكلني الدواب.
تأكل للدواب؟
نعم.
أو تؤكل للدواب؟ أو تأكلها الدواب؟
تأكلني الدواب.
هي لعلها إما تأكلها الدواب أو تؤكل من للدواب، يعني من قبل الدواب. نعم. هذه كلها من زهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، على الرغم من أنه أول المبشرين بالجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه،
فمرض مرض وانقطع عن الناس فعادوه لمرضه تأثرا بهذه الآيات الكريمة.
وقال لابنه وهو في الموت،
هذا هو يعني الخوف من الله مع الرجاء. نعم.
وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يرحمني ثلاثة. ثم قضي وكان يمر
ثم قضى يعني توفي. وكان انظر إلى أقوال هذين الصديقين الصديق والفاروق وهما مبشران بالجنة. نعم.
وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا.
يعاد يعني يزار، يزوره الناس يظنونه مريضا، وإنما تأثر بهذه الآيات التي تجلب الخشوع بإذن الله.
وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء، وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر.
الله أكبر.
وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، كان يشتد خوفه من اثنين: من طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضب ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح علي هذا الباب. فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم.
كل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين تدل على زهدهم في هذه الحياة الدنيا، وعلى خوفهم من الله مع رجائهم إياه. معنا بعض منهم مبشر بالجنة، سواء الخلفاء الراشدون، وكذلك ما جاء عن أبي الدرداء، وما جاء عن ابن عمر، وما جاء عن ابن عباس، وما جاء، كل هذه تدل على شدة خوفهم من الله عز وجل، وأنه يحسنون الظن بالله ومع هذا يخافون، ولا سيما الحديث الذي أورده وقد تكرر عندنا مرارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: كيف نجمع بين قيام الليل والتهجد في ليلة واحدة مع الإمام عند دخول العشر الأواخر من رمضان؟
لا معارضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. بإمكانه أن يجمع بينهم، وبإمكانه أن يجعلهم في آخر الليل، وبإمكانه أن يجعلهم أول الليل، وحتى الطريقة الحالية فيها رفق بالناس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا كان على والدي ديون، هل يجوز قضاؤها بنية الزكاة؟
لا، لأن أولا الوالد لا يستحق الزكاة، لا تدفع الزكاة لا للوالدين ولا للأجداد ولا للآباء والأمهات ولا للبناء والبنات ومن تفرع منهم. الأمر الثاني أن الدين أنت تريد أن تتخلص من شيء معين، فلا تصح حتى لو غير أبيك، لو كان شخص آخر لك عليه دين، لا تعطيه، لا تسدد عنه بنية الزكاة أبدا، تعطيه بعد أن يسددك لا بأس، تعطيه أنت زكاة إذا كان فقيرا، إذا كان من أهل الزكاة الثمانية تعطيه، لكن لا تسدد عنه بنية الزكاة، هذا لا يجوز، لأن هذا تحصيل حاصل، يعني كأنك يائس من الحصول على الدين تقول خليني إيش أتخلص منه بالزكاة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مرضت زوجتي في نهار رمضان، فهل يجوز لي أن أعرض عليها الفطر عندما رأيت منها شدة في المرض؟
إذا رأيتها لا تتحمل خلي تفطر كما لو سافرت أو مرضت. نعم. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان أم عادي زكام عادي وكذا، لا لا ما يحتاج.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نجمع بين القولين، بين من يقول إن الاعتكاف عام في أي مسجد، وبين من يقول إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟
لا تعارض، لأن يعني ليس هناك ما يقيد ودليل صريح يقيد الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فيجوز الاعتكاف بإذن الله في أي مسجد، لأن حديث لأن الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل تزوج باثنتين يسأل عن كيفية العدل بينهما، حيث إنه يعمل في إحدى الدول العربية وزوجته وإحدى زوجتيه تعيش في بلده الأم والأخرى تقيم معه في البلد التي يعمل في البلد الذي يعمل فيه.
إذا كان قادرا يأتي بهما معا، إذا لم يستطع يبدل بينهما كل فترة بمقدار ما أعطى الأولى، إذا عجز عن ذلك يستأذن الأولى ويعوضها إذا رجع. نعم.
أحسن الله إليكم.
سواء الأولى أو الثانية طبعا، نستأذن الأخرى قلنا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الاعتكاف في المسجد النبوي بدون تصريح؟
لا يجوز، لأن الأمر بطاعة ولي الأمر واجبة، وأنت الآن خلفت أمرا واجبا، وهم لا يعترضون عليك إذا كان عندك الأوراق اللازمة المبررة للإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم شراب السبيا؟
لا أدري عنه، اسأل غيري. هو يخشى منه إذا طال مكثه أن يسكر، لذلك يمكن أن يكون البعد عنه أولى.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول بعضهم إن الخلاف بين أهل السنة والروافض خلاف فكري وليس خلافا عقديا؟
هذا ليس بصحيح، هذا كلام فارغ. هل يقارن بين من يعبد الحسين ويعبد عليا ويعبد الحسن ويعبد أهل البيت، وبين من يلعنهم ويسبهم؟ هل يمكن؟ وبين من يترضى عنهم ويعني يترحم عليهم ويحبهم في الله؟ فرق كما بين الثرى والثريا. بل سمعت أنا في إذاعات من يقول إن الحسين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. القول على الله البدء شرك بالله عز وجل، لأن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه. عبادة القبور والاستغاثة بأهلها كفر وشرك بالله. حتى في المسجد الحرام نسمعهم يهتفون: يا حسين يا حسين يا حسين. إذن هذا كله كفر بالله عز وجل، فشتان بين مشرق ومغرب.
أحسن الله إليكم. سائل
كذلك من يسبهم، العكس، الخوارج الذين يسبون علي رضي الله عنه وآل البيت، هؤلاء لا يقلون خطورة عن الآخرين الذين يعبدونهم من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن عنده عمل أن يأخذ من الزكاة علما أنه لم يستلم راتبه منذ شهرين وله دين أكثر من 3000 ريال؟
القاعدة إذا كان نقص عليه شيء في السكن أو الكسوة أو النفقة، يعني الأكل، إذا نقص عليه شيء من هذه الأمور الثلاثة فهو فقير يأخذ الزكاة. إذا كان الناقص كماليات ما كماليات كسيارات أو شغالات ونحو ذلك، لا لا يجوز ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: جدتي مريضة ولا تصوم رمضان، ما الذي يجب علي أن أفعله لها
إذا كانت
وكيف أطعم عنها؟
إذا كانت لا تستطيع الصوم وكانت مدركة تطعم عنها عن كل يوم مسكين، يعني كل الشهر 45 كيلا. أما إذا كانت لا تدرك لا نفقة ولا لا كفارة ولا صيام، ما عليها لا كفارة ولا صيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبة في الله في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى عند الناس بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عناوين الفصول قرأها الشيخ محمد.
طيب أبشر. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكاذبين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم.
هذا الحديث وتعليق شيخ الإسلام عليه حديث مخيف، والله إنه لمخيف، بين فيه خطورة الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وإرادة الإنسان محمدة الناس ومدحهم والثناء عليه، وهذا أمر في غاية الخطورة. الأول صاحب المال، الأول صاحب الجهاد الذي قاتل حتى قتل، وقد سمعتم الحديث يقول: إنني فعلت وفعلت. قل: لا، إنما قاتلت ليقال إنك جواد، ليقال إنك جريء وقد قيل. والثاني صاحب القرآن الذي قرأه من أجل محمدة الناس ومن أجل ريائهم والثناء عليه. والثالث هو صاحب المال الذي ينفق رئاء الناس، فهذه أمور في غاية الخطورة. ولذلك علق شيخ الإسلام بما خلاصته أن هؤلاء الناس هم شر الناس، هم شر الناس، لأنه يأتي بأمور الخير ويقصد بها محمدة الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. فلنحذر من الرياء ولنستعذ بالله منه. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله.
إيش قال عند رد هذا الحديث؟
حسن لغيره.
نعم فضل.
والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، وأنه لا يغير ما به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن غيلان حدثنا رشيدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
هذه الآثار والأحاديث وتعليق بعض السلف عليها فيها تخويف عظيم لمن يغتر ببعض نعم الله عليه. فقد يغتر الإنسان بكون الله قد حفظه وأسبل عليه بعض النعم فينخدع بذلك، ولا سيما عندما يستمر في مقارفة المعاصي والآثام والغفلة والاتكال على بعض النصوص التي لا يمكن أن تنطبق عليه إلا إذا قام بما يضادها أو قام بما يدل على صدقه فيها. فإذا هذه أمور خطيرة، على المسلم أن يتنبه ولا يغتر. أنعم الله عليك نعمة احمد الله عليها. والمؤمن عنوان سعادته أنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي ماذا؟
صبر.
إذا اتصف بهذه الصفات فقد نجا من هذه من هذا المصير. وهذه الصفات كثيرة، إما بالغفلة، إما بالإدمان على المعاصي كشرب الخمور والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، وكذلك عقوق الوالدين وبعض الأشياء التي يقع فيها، ومنها الإفلاس إذا تراكمت عليك حقوق الناس. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة صلاة وزكاة وصوم إلى آخره، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فانتبهوا لهذه الأمور، لا يغرنكم الشيطان ولا يغرنكم بالله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نقد أهل الاغترار.
نقد أهل الاغترار. والأحاديث الماضية والآثار نقد لهم، وهذه زيادة أو هذا زيادة في نقدهم وخطورة ما قاموا عليه.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة. فآثرها على الآخرة. ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعضهم لبعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. وهذا من أعظم تلبيس إبليس، وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإذا كنت على اليقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غيره، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، ولا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل بنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بان بأن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه، وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار وتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهرا غافلا ولا يذكر موقفه بين يدي التملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى، وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين.
نعم. ولا باقي؟
باقي. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الأيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الأيمان في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
هذا الفصل فصل عظيم، وهو أن البعض من الناس هو قد يعرف الخير من الشر ويعرف العاجلة من الآجلة، لكن يقول في نفسه: الحصول على العاجل خير من انتظار الآجل المشكوك فيه. وهذا له حالتان: إما أنه شاك في الآجل وهذا كفر بالله عز وجل، وإما أنه على يقين ولكن يقول: أنا أعمل لهذا وهذا أو أهتم بالشيء العاجل، والآجل سيأتي إن شاء الله تعالى. يسوف، إما يسوف في التوبة، وإما في الإدمان على المعاصي، وإما في قلة البعد في البعد عن الله سبحانه وتعالى، ويقول إن العاجل مضمون والآجل غير مضمون وما إلى ذلك. هذا أمر في غاية الأهمية، وعلاجه يا عبد الله أن يتفكر المسلم في العاجل في الآجل، فالآجل أمدي سرمدي، أبدي وأمدي سرمدي لا ينتهي. فلا تعلم نفس لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، خالدين فيها أبدا عندما ذكر الجنة. وأما هذا العاجل فإنه زائل. فكر يا عبد الله في زواله. إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون ماذا؟ حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا هذه الآية فقط، قفوا طويلا. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالدنيا دار ممر وليس دار مقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولاه أو عالما أو إيش أو متعلما. ويقول: إنما الدنيا حلوة خضرة فلا تنافسوا فيها. وسمعتم الحديث أن مثل الدنيا في الآخرة كمثل شخص أدخل إصبعه في اليم وأخرجه فلينظر بما يرجع. إذا تأملت هذه الآيات التي سمعتها وهذه الأحاديث العظيمة زهدت في هذه الحياة الدنيا، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا أخضر منها جانب جف جانب، يقال للشافعي. والأبيات الأخرى له أيضا: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك إيش كلابها. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ومن أنعم عليه في هذه الحياة الدنيا فهذا ليس دليل محبة الله له. نعم، إذا أعطاها حقها وأخرج الحقوق التي تجب في هذه الحياة الدنيا وأقبل على الله واتخذها مطية للآخرة، فلا شك أنه هذا هو العلاج لهذا التفكير أو لهذا الفكر الذي يفضل العاجل على الآجل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تنبه وتأمل هذه الآيات عبد الله، وتأمل الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله، وراجع هذا الكتاب مرة مرتين ثلاثة، وتأمل خصوصا إذا أخذت تحقيق الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، فإنه نافع جدا في شرح هذا الكتاب، وما أظنه شرح سابقا مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الفرق بين حسن الظن والغرور.
نعم.
فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقال الله تعالى: وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين حقوق الله المعطلين لأوامره الباغين في الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله وشرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضه ويبطل أثرها.
نعم. هذا الفرق بين حسن الظن وبين الغرور. حسن الظن هو الاتيان بالعمل الصالح والاعتماد على الله عز وجل والاتيان بالأسباب الجالبة للخير والبعد عن أسباب الشر وعن المعاصي ظاهرها ما ظهر منها وما بطن. هذا هو حسن الظن، يعني الاتيان بالعمل مع حسن الظن بالله عز وجل ومع الخوف ألا يتقبل منه، كما بينا غير مرة في قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وسؤال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هو الرجل يعمل ويعمل، هو الرجل يشرب الخمر ويزني ويخشى لا يتقي؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يزكي ويصلي ويصوم ويخشى لا يتقبل منه. ليس معنى هذا أن تيأس من رحمة الله، بل تجمع بين الخوف والرجاء، تجمع بين الخوف والرجاء، لأن اليأس من رحمة الله خطير جدا. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيش؟ الكافرون. فانتبه. لكن يعني هذا أن تجمع أيها العبد بين الخوف والرجاء، إذا تذكرت تقصيرك خفت، وإذا تذكرت عفو الله رجوت. ويقول العلماء أنه يغلب جانب الخوف حال إيش؟ الصحة، حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرء حتى لا ييأس من رحمة الله. هذا هو حسن الظن. أما الغرور فهو ينطبق على المرجئة، سواء المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فيقول قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، هذا كفر بالله، لأن تارك الصلاة كافر. فكونه يقول إذا قلت لا إله إلا الله هذا يكفيك، هذا غير صحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليست كلاما يقال باللسان ويكفيك ذلك، هذا الكلام غير صحيح، هذا هو الغرور بعينه. وكذلك المرجئة الذين دون الغلاة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وإن كانوا يرون وجوب العمل لكنهم أخطأوا في هذا الباب. إذن كذلك الذين يقيمون على المعاصي وإن لم يكونوا من المرجئة من حيث المسمى، يشربون الخمور ويعقون الوالدين ويعرضون عن الله ويغتابون الناس ويكذبون ويسرقون ويأكلون أموال الناس بالباطل ويعتدون على ويحلفون الأيمان الفاجرة، هذا غرور. ثم يقول لك: أنا أعتمد على عفو الله، الله غفور رحيم. طيب، ولكنه شديد العقاب، فانتبه لهذا يا عبد الله وإياك. فالخلاصة أن الغرور هو الانهماك في المعاصي اعتمادا على عفو الله بزعمهم أو استدلالا ببعض الأحاديث. وأما حسن الظن فهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله. شوف، هاجروا، جاهدوا، آمنوا، كلمة آمنوا تشمل كل شيء، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل لوازم الرجاء. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.
يعني الخلاصة هذه الأمور المهمة الثلاثة احفظوها: الأولى محبة ما يرجوه، يقرب إليه، ما يقرب إلى الله عز وجل، يحبون الطاعة، يحبون أهل الطاعة، يحبون العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. والثاني الخوف مما يضاد ذلك، الخوف: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى، أحسنتم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة الجحيم
هي المأوى.
انتبهوا لهذه الآيات الست متتالية. نعم، تفضل.
سعيه في تحصيله
العمل الصالح
حسب الإمكان،
السعي في تحقيق ذلك بالعمل الصالح المشترك المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل.
من خاف أدلج يعني سار في ظلمات الليل، قام يتهجد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
سلعة الله الجنة، الله أكبر، الله إياكم إياها. نعم.
وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو اقتران، هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
شرحنا هذا وعلقنا عليه. نعم.
وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شجرة في جنب عبد مؤمن ذكره
شعرة
وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد.
هذا وهو مبشر بالجنة ولا يخاف عليه، ومع هذا كان يخاف. وعمر كان يستحلف حذيفة، هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من شدة خوفهم من الله مع رجائهم عند الله عز وجل. نعم.
وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم
تبكوا
فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، وأتى بطائر فقلبه وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب.
تؤكل؟
وددت أني خضرة تأكلني الدواب.
تأكل للدواب؟
نعم.
أو تؤكل للدواب؟ أو تأكلها الدواب؟
تأكلني الدواب.
هي لعلها إما تأكلها الدواب أو تؤكل من للدواب، يعني من قبل الدواب. نعم. هذه كلها من زهدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، على الرغم من أنه أول المبشرين بالجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع. بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه.
فمرض وانقطع عن الناس فعادوه لمرضه تأثرا بهذه الآيات الكريمة.
وقال لابنه وهو في الموت،
هذا هو يعني الخوف من الله مع الرجاء. نعم.
وقال لابنه وهو في الموت: ويحك،
ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ويل أمي إن لم يرحمني ثلاثة، ثم قضي وكان يمر
ثم قضى يعني توفي.
وكان
انظر إلى أقوال هذين الصديقين الصديق والفاروق وهما مبشران بالجنة. نعم.
وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا.
يعاد يعني يزار، يزوره الناس يظنونه مريضا، وإنما تأثر بهذه الآيات التي تجلب الخشوع بإذن الله.
وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء، وقال له ابن عباس مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل، فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر.
الله أكبر.
وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، كان يشتد خوفه من اثنين، من طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضب ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال عندنا عنز نحلبها، وأحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة بن الجراح وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول ليس مراده لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح علي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم.
كل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين تدل على زهدهم في هذه الحياة الدنيا وعلى خوفهم من الله مع رجائهم إياه، معنا بعض منهم مبشر بالجنة سواء الخلفاء الراشدون، وكذلك ما جاء عن أبي الدرداء وما جاء عن ابن عمر وما جاء عن ابن عباس وما جاء، كل هذه تدل على شدة خوفهم من الله عز وجل وبيا، وأنه يحسنون الظن بالله ومع هذا يخافون، ولا سيما الحديث الذي أورده وقد تكرر عندنا مرارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول كيف نجمع بين قيام الليل والتهجد في ليلة واحدة مع الإمام عند دخول العشر الأواخر من رمضان؟
لا معارضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثلى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، بإمكانه أن يجمع بينهم، وبإمكانه أن يجعلهم في آخر الليل، وبإمكانه أن يجعلهم أول الليل، وحتى الطريقة الحالية فيها رفق بالناس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول إذا كان على والدي ديون هل يجوز قضاؤها بنية الزكاة؟
لا، لأن أولا الوالد لا يستحق الزكاة، لا تدفع الزكاة لا للوالدين ولا للأجداد ولا للآباء والأمهات ولا للبناء والبنات ومن تفرع منهم. الأمر الثاني أن الدين أنت تريد أن تتخلص من شيء معين، فلا تصح حتى لو غير أبيك، لو كان شخص آخر لك عليه دين لا تعطيه، لا تسدد عنه بنية الزكاة أبدا، تعطيه بعد أن يسددك لا بأس، تعطيه أنت زكاة إذا كان فقيرا، إذا كان من أهل الزكاة الثمانية تعطيه، لكن لا تسدد عنه بنية الزكاة، هذا لا يجوز، لأن هذا تحصيل حاصل، يعني كأنك يائس من الحصول على الدين تقول خليني إيش أتخلص منه بالزكاة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول مرضت زوجتي في نهار رمضان، فهل يجوز لي أن أعرض عليها الفطر عندما رأيت منها شدة في المرض؟
إذا رأيتها لا تتحمل خليها تفطر كما لو سافرت أو مرضت. نعم. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما إذا كان أم عادي زكام عادي وكذا لا لا ما يحتاج.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول كيف نجمع بين القولين، بين من يقول إن الاعتكاف عام في أي مسجد، وبين من يقول إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟
لا تعارض، لأن يعني ليس هناك ما يقيد ودليل صريح يقيد الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فيجوز الاعتكاف بإذن الله في أي مسجد، لأن حديث لأن الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول رجل تزوج باثنتين يسأل عن كيفية العدل بينهما، حيث إنه يعمل في إحدى الدول العربية وإحدى زوجتيه تعيش في بلده الأم والأخرى تقيم معه في البلد الذي يعمل فيه.
إذا كان قادرا يأتي بهما معا، إذا لم يستطع يبدل بينهما كل فترة بمقدار ما أعطى الأولى، إذا عجز عن ذلك يستأذن الأولى ويعوضها إذا رجع. نعم.
أحسن الله إليكم.
سواء الأولى أو الثانية طبعا، نستأذن الأخرى قلنا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الاعتكاف في المسجد النبوي بدون تصريح؟
لا يجوز، لأن الأمر بطاعة ولي الأمر واجبة، وأنت الآن خلفت أمرا واجبا، وهم لا يعترضون عليك إذا كان عندك الأوراق اللازمة المبررة للإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم شراب السوبيا؟
لا أدري عنه، اسأل غيري. هو يخشى منه إذا طال مكثه أن يسكر، لذلك يمكن أن يكون البعد عنه أولى.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول بعضهم إن الخلاف بين أهل السنة والروافض خلاف فكري وليس خلافا عقديا؟
هذا ليس بصحيح، هذا كلام فارغ. هل يقارن بين من يعبد الحسين ويعبد عليا ويعبد الحسن ويعبد أهل البيت، وبين من يلعنهم ويسبهم؟ هل يمكن؟ وبين من يترضى عنهم ويعني يترحم عليهم ويحبهم في الله؟ فرق كما بين الثرى والثريا. بل سمعت أنا في إذاعاتهم من يقول إن الحسين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. القول على الله البدء شرك بالله عز وجل، لأن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه. عبادة القبور والاستغاثة بأهلها كفر وشرك بالله. حتى في المسجد الحرام نسمعهم يهتفون: يا حسين يا حسين يا حسين. إذن هذا كله كفر بالله عز وجل، فشتان بين مشرق ومغرب.
أحسن الله إليكم. سائل
كذلك من يسبهم العكس، الخوارج الذين يسبون علي رضي الله عنه وآل البيت، هؤلاء لا يقلون خطورة عن الآخرين الذين يعبدونهم من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن عنده عمل أن يأخذ من الزكاة علما أنه لم يستلم راتبه منذ شهرين وله دين أكثر من 3000 ريال؟
القاعدة إذا كان نقص عليه شيء في السكن أو الكسوة أو النفقة، يعني الأكل، إذا نقص على شيء من هذه الأمور الثلاثة فهو فقير يأخذ الزكاة. إذا كان الناقص كماليات ما كماليات كسيارات أو شغالات ونحو ذلك، لا لا يجوز ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: جدتي مريضة ولا تصوم رمضان، ما الذي يجب علي أن أفعله لها وكيف أطعم عنها؟
إذا كانت لا تستطيع الصوم وكانت مدركة تطعم عنها عن كل يوم مسكين، يعني كل الشهر 45 كيلا. أما إذا كانت لا تدرك لا نفقة ولا لا كفارة ولا صيام، ما عليها لا كفارة ولا صيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.